إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. أورد رحمه الله تعالى هذه الفقرة بعد ذكره الفقرة السابقة التي مرت معنا في درس أمس حول التعظيم والتبجيل لأهل السنة وخاصة لرموزها. عرج رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة وهو العكس بالعكس، كما أن أهل السنة والجماعة يبجلون ويعظمون ويحبون، فالعكس لأهل الأهواء، فما لهم إلا التحذير. فقال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. في هذه الفقرة إخواني في الله مسائل عديدة، منها التحذير وبيان خطورة أهل الأهواء، خطورة أهل الأهواء وخطورة أهل البدع. وللأسف إخواني في الله، فنحن في زمن الكثير من الناس من استخف بمقدار المبتدعة، بل أصبح بعض الناس وبعض من ينتسب للدعوة يرى أن الكلام في البدع وفي أهل البدع كلام فلسفي، وأنه ليس له حاجة في هذه الأزمان، وأن الكلام إنما الكلام على فرق قد أكل عليها الزمن وشرب، وأنها ذهبت واضمحلت واندثرت، وأن هذا عبارة عن انشغال الأمة عن معركتها الحقيقية كما يدعون. ومقابل هذه الأقوال وهذه الاعتقادات ترك المجال للمبتدعة، ترك المجال للمبتدعة، فحينها وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ما وصلت الأمة إخواني في الله إلى هذا الحد من الانحطاط، سواء كان انحطاط ديني حتى الدنيوي، ما وصل الحال بالمسلمين إلى هذا الحال من الدرك الأسفل في التطور الديني أو الدنيوي إلا بعدما ترك المقام وترك المجال للمبتدعة. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري. الذل والصغار والهوان إنما يكمن في مخالفة أمر الرسول، ومن أعظم من شاق الرسول وعرض الرسول هو المبتدعة. البدعة إخواني في الله، البدعة هي عبارة عن إذهاب للدين، البدعة هي إذهاب للدين. ما الذي جنته الأمة من المبتدعة؟ سواء إذهاب للدين، إضعاف للملة، التلاعب بالمصطلحات الشرعية، أدخل الناس من أهل الأهواء الكثير من المحرمات أدخلوها إلى دين الله. العاصي الفاسق لربما لا يتجرأ على إدخال شيء وينسبه لدين الله بخلاف المبتدع. كم هي المحرمات الفواحش والمنكرات التي أدخلها المبتدعة فضيعوا دين الله جل وعلا. التلاعب بكتاب الله وبالسنة، وهي المصدر التشريع للوحيين الشريفين، حتى أن المبتدعة قد مدت أيديهم إلى هذه المصادر فتلاعب بها من حيث التفسير، من حيث إدخال التحريف والتعطيل، يأتي ذاك بتفسير ويأتي هذا بتفسير ويأتي ذاك بتأويل، حتى أدخلوا في دين الله ما لم يرده ربنا جل وعلا. ناهيك عن الطعن في ذات الله، الطعن في ذات الرسول، الطعن في الصحابة، الطعن حتى في الأمة، ما ترك أحد ولا وقدح فيه من قبل من؟ من أهل البدع. كم نحدث يا عبد الله عن السلبيات وعن الثمرات الخبيثة التي جنته الأمة من المبتدعة. بل يكفيك إماتة السنن، حتى قال من قال من سلفنا صالح: ما ظهرت سنة، ما ظهرت بدعة إلا على أنقاض سنة، ما تظهر بدعة إلا على ظهر سنة. فكم هي البدع التي انتشرت، فاحسب بمقابل ذهاب كثير من السنن التي أثيرت. بل يا عبد الله بالبدع ظهر الكفر، ظهر الشرك، ظهرت الردة. قال من قال من سلفنا: البدعة بريد الكفر. وما تمزقت الأمة إلا بعدما ظهرت البدعة، كل حزب بما لديهم فرحون. كانت الأمة على قلب رجل واحد، على عقيدة واحدة، على عقيدة صافية، على منهج رباني منفرد. لكن لما جاءت الأهواء تشتت الأمة، هذا مع تلك الفرقة، وذاك مع تلك الفرقة، وذاك مع تلك الجماعة. ونحن نرى هذا الاختلاف حتى وصل إلى رفع السلاح من النزعات الطائفية والنزعات المذهبية واللامذهبية، كل ذلك من جراء البدعة. فالبدعة إخواني في الله والمبتدعة أثرهم خبيث وخطير على الأمة، فينبغي أن نعلم بخطورة هؤلاء. وليس هذا المقام في ذكر ثمرات لتجنيه الأمة، لكن هذا لهم مقام آخر. بينما هذه إشارة لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أن يبين خطورة المبتدعة. الأمر الثاني مما يستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى خطورة مجالسة أهل الأهواء، خطورة مجالسة أهل الأهواء. أهل الأهواء لا يجالسون، لا يجالسون، بل لا يمكن لهم أن يتكلموا. هذا الأصل، لو كانت هناك سلطة، هناك شريعة حقة تقوم بالكتاب والسنة، فإن من أعظم أولوياتها أنها لا تمكن للمبتدعة، لا في خطابة ولا بتدريس ولا بتعليم. من يمكن؟ تمكن لهذا الضائع المخرف المزيف الطاعن للفذاء في الله وفي دينه؟ لا، ما يمكن لهؤلاء. فالمبتدعة لا يمكنون. فإن مكنوا، مثاله في بعض الدول كخاصة في هذه الأزمان لهم دساتير تحمي لكل واحد حرية التعبير، فأصبحت المنابر وأصبحت الخطب وأصبحت المساجد للمبتدعة، فإنهم لا يجالسون. لا تغتر يا عبد الله بجميل عباراته ولا بوعظه ولا بكلماته، بما أنه مبتدع فهذا حقه أن يهجر. وقد ذكر العلماء الكثير من الأئمة ذكروا الإجماع على هذه المسألة، على هجران المبتدعة وأنهم لا يجالسون. بل استدلوا بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فذكر العلماء كالشوكاني وجماعة من أهل العلم على أن هذه آية تنزل كذلك في المبتدعة الذين يخوضون في آيات الله، وكلهم يخوضون في آيات الله، فهؤلاء لا يجالسون. وكما قلنا يقول أبو قلابة رحمه الله تعالى: قال: تجالسوا أهل الأهواء ولا تخالطوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم كثيرا مما تعلمون. هذه الجناية التي يجنيها من جالس المبتدعة، إما أن المبتدع الذي تجالسه يغمسك في بدعته من حيث تشعر أو لا تشعر، بعباراته، بذكائه، بسلسلة من البرمجة في رأسه أقحمك في مسألة، تلو المسألة حتى أوصلك البدعة فتنغمس في بدعته من حيث لا تشعر، أو على أقل قليل، على أقل قليل إذا ما استطاع المبتدع أنه ماذا يجرك إلى بدعته، فلا أقل أن يشوه، أن يشوش وأن يشوه عليك الدين، أو أن قال أبو قلابة أو يلبس عليكم، تقع في التلبيس. أنت تدخل على قلب كموحد في مسائل العقيدة والتوحيد، فهذا المبتدع ما استطاع أن يجعلك من عباد القبور مثاله، أو جرك إلى القباب، لكن استطاع أن يشوه عليك، وهو أن أقدح جعل في قلبك شيء يسمى السادة، شيء يسمى كرامة. هذه أشياء موجودة، هذه أشياء مبثوثة، السنة مليئة بالكرامات، السنة موجودة، تاريخ السلف من أئمة الصالحين، هؤلاء لهم كرامة، لهم منزلة. فتبقى أنت ما أصبحت منهم 100%، لكن تعلقت بك بعض الشبه، الكرامات، السادة، الأولياء، ما لهم من حق، من تعظيم، فأصبحت يا عبد الله تتردد. فهذا أقل ما تصاب به يا عبد الله أنك تتشكك في دينك. وهنا أجمع العلماء على تحريم مجالسة أهل الأهواء، وعبارات كثيرة في هذا الباب. يقول كذلك الفضيل رحمه الله تعالى قال: أدركت خيار الناس كلهم من أهل السنة ينهون عن أصحاب البدع. خيار الناس من أهل السنة ينهون عن أصحاب البدع. والمقام كذاك لا يسع، قد يأتي إن شاء الله في آخر الدرس أو آخر الفصول، لأن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الفصل الأخير عبارة عن نقولات وعن آثار عن سلفنا الصالح في كيفية تعاملهم مع أهل البدع. كذلك الفائدة الثالثة في هذه المسألة الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في حق الذي جالس، هذا الذي يجالس المبتدعة فعليه أن يعلم أنه قد أن التحذير كما وصل لذاك المبتدع فإن التحذير سيصل إليه. أن التحذير العلماء حذروا من ذاك المبتدع يهجر لا يجالس، كذلك سينسحب التحذير منه إلى هذا المجالس الذي جالس المبتدع، فإنه سيكون حظا وافرا من التحذير. وكما قال العلماء من جالس جانس. لماذا؟ لأنك يا عبد الله بجلوسك مع المبتدع فإنك ستتسمم بأفكارهم وتأخذ من اعتقاداتهم ومن أفعالهم، وهذا يجعل هذا الفكر سيسري في الأمة. فلو تركت هكذا بحجة أنك بالعشرات يجالسونه، فهؤلاء لو تركوا سينتشر في المجتمع، كل سينشر هذا الفكر في بيته، في محله، محل إقامته، في وظيفته، في عمله، في بره، في بحره، في أي مكان سيبث سمه. إذن يعني إذا كانت السهام على رجل واحد بقي مئات السهام. ولهذا كان من هدي السلف رحمه الله تعالى أنهم يحذرون من المبتدع ويحذرون أيضا ممن يجالس المبتدع، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فاتقه فإنه صاحب هوى. على ما يتكلم المؤلف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في هذه العبارة الأخيرة عمن جالس أهل الأهواء. من جالس أهل الأهواء فإنه ماذا؟ معدود من أهل الهوى. لا يقول أنا خاص منزلتي عامي وسأبقى عامي، لا، ما تبقى عامي. إذا كنت أنت متأثر بمبتدع تجالسه، تجانسه، تقعد معه، تحادثه، تسامره الركبة بالركبة والكتف بالكتف والذهاب والإياب معه سوية في الترحال وفي الانتقال وفي السفر، أصبحت معه كالظل، فأنت يا عبد الله مثله، أنت يا عبد الله مثله. وهكذا كما قال العلماء فإنه صاحب هوى. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال من جلس مع صاحب بدعة فاحذر. من جالس مع صاحب بدعة فاحذر. كما أن المبتدع يحذر، هكذا المستمع للمبتدع فإنه كذلك يحذر منه. وقال أوزاعي رحمه وقال ابن عون رحمه الله تعالى من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. الذي يجالس أهل البدع هذا يعتبر أشد علينا من المبتدع. يعني المبتدع متكلم، المبتدع ظاهر أمامنا محصور محجوز مراقب، لكن الذي يجالس ما كيف تأثير السم الذي فيه. فيقول ابن عون رحمه الله تعالى أن الذي يجالس المبتدعة أشد علينا من المبتدعة. ومن هنا أخواني في الله جاء التنبيه في هذه المسألة، نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي يجالس المبتدعة فإنه كذلك يحذر منه. تأتي هنا أخوان مسألة، وهي في الحقيقة مسائل ننبه عليه على هذا الحكم الأخير، وهو تنزيل حكم أن من جالس المبتدع مبتدع، كما يقول عبارة في عبارة سلفنا المشهورة يلحق به ولا كرامة، يلحق به ولا كرامة. هل هذا على إطلاقها؟ المؤلف رحمه الله تعالى من فطنته لهذا الباب نبه على مسألة، نبه على مسألة، وهو صحيح بيّن خطورة المبتدع، بيّن خطورة مجالسة المبتدع، بيّن أن الذي يجالس المبتدع يكون صاحب هوى ويكون مبتدع. لكن هذه الأمور ضبطها المؤلف رحمه الله تعالى بضوابط، منها في هذا الفقرة قال رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرف، فحذره وعرف، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه. إذن لابد يا عبد الله من التنبيه. ما ينبغي أن يكون هذا الفعل موجود عند بعض الناس، وخاصة قد كثر في هذه الأزمان متأخرة، أن بعض الناس إذا رأى رجل مع مبتدع يقول شوف مع المبتدع أعوذ بالله يلحق به ولا كرامة يا إخوة، يلحق به ولا كرامة. كيف ولا كرامة؟ طيب استفسر، كما قال المؤلف رحمه الله أنت تأخذ من قول السلف، انظر في فهم السلف، لا تأخذ في فهم السلف جزئية، وأما التطبيق الفعلي فأنت في عماية عنه. خذ بمنهج السلف علما وعملا، ليس العمل التطبيق فقط دون مقدمات. البربهاري رحمه الله تعالى قال فحذره، تحذر من هذا المجالس. عندك رأس من المبتدعة، عندك رجل متأثر به، هذا قبل أن تنزل الحكم عليه قال البربهاري رحمه الله تعالى فعرفه، جزمعة يا عبد الله تجالس من، تجالس من. قال فحذره وعرفه، تعرفه هذا المبتدع، قل يا أخي هذا قال وهذا قال وفعل وترك من معتقداته كذا وكذا وكذا، تبين له. هذا ما نسميه بإقامة الحجة، أقم الحجة عليه. وبعد ذلك إذا دخل في العناد هذا المجالس علم وعرف أن هذا الرجل يعني خطير، وأنه مبتدع ضليل، وأنه عليه من الآفات في العقيدة والمنهاج ما يجعله مبتدع ضليل، فهو إن آثر وإن عاند وأبى إلا الاستمرار في هذا حينه يلحق، يلحق به لأنه دخل عن بينة. وهذا كذلك مأخوذ من فهم سلفنا الصالح. يقول أبو داود السيستاني رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع أترك كلامه؟ هذه المسألة موجودة، رجل من أهل السنة يماشي مبتدع، قال: أترك كلامه؟ قال: لا. ليش لا؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فالحقه به. إذا لابد من بيان، لابد. أما تبقى العبارة هذه معلقة، يلحق به ولا كرامة، يلحق به ولا كرامة، لماذا؟ لأن الذي يماشي مبتدع مثاله هذا قد يوجد إما لا يدري عنهم، وهذا كثير في هذه الأزمان خاصة، كثير الناس بعيد عن العلم وبعيدين كذلك عن معرفة السنة من البدعة، فالأمور عندهم سهلة، من أظهر لهم الصلاح ماشوه، من أظهر لهم الصلاح تعرفوا عليه، من ظهر لهم الصلاح تمكنوه، فهم على هذا الحال. لكن عرفهم، لابد من التعريف، أو أن يكون هذا شخص يعرف أن هذا مبتدع، يعرف أن هذا ضليل، يعرف لكن جلس معه للدعوة. أنا أعرف أناس من أقارابتي، أناس من جيراني، أعرف ذاك لي صحبة معه كان على ضلالة، فآثرت أن أبقى معه. لماذا؟ دعوة، نصيحة، توجيه، تحذير، أعرف أنه مبتدع لكن جلوسي مع دعوة. فالناظر لي عن بعد يرى أني أماشي مبتدعة، أماشي ضلال، فيقول على هذا الحكم فيه نوع من المجازفة، قل فلان مع فلان لا بارك الله يلحق به ولا كرامة، لكن لو جاء عندي استفسر علامة تمشي مع فلان، أعرف أنه ضليل يا عبد الله، لكن أدعوه وقد تحسن وقد انطوى وقد انكف شره، فعلت معه كذا، فيدلل لك على أشياء. فيا أخوان لابد مثل هذه المسائل الخطيرة، وخاصة من جاز المبتدع أمر واضح، يتكلم، يدافع، ينافح، يجاهل بدعته، لكن المستمع لابد كما لهذا الأئمة في مسألة المجالس ينبهون على هذه القيود، أن تكلمه، نبه، عرفه، حذره. أما يترك الباب هكذا وتأتي الأحكام فيها الجزاف على كثير من أعراض المسلمين وعلى أهل السنة، هؤلاء ضلال، هؤلاء لماذا ما شوف فلان مبتدع، ما شوف فلان من المخالفين، فهذا لا يتأتى يا عبد الله إلا بعدما التصور التام والكامل. كذلك يا عبد الله قس على هذه المسائل مسائل كثيرة، مثل يعني هذه المسألة تلحق يلحق به ولا كرامة على من؟ إذا رأوا رجل مثاله، رجل مع مخالف، قال هذا يلحق مع أهل بدع ولا كرامة، ويأتيك مثل هذه العبارات، نبقى نأتي إلى أصل المسألة، هذا الذي تسميه مبتدع، هل هو مبتدع حقا؟ هل هو مبتدع؟ يعني مثل الآن مسألة موجودة، هذه الفوضى العلمية الذي موجودة دبت بين الكثير من الأغمار، مسألة اجتهادية مطروحة بين العلماء، بين المجيز وبين المانع، مسألة في الجرح والتعديل، بين الموثق وبين المضعف، مسائل اجتهادية قابل اجتهاد، فأنت تبنيت قول بجواز هذا الفعل أو بتعديل هذا الراوي، فيأتي أناس ممن لهم كما قال قلة أفق وقلة فهم وقلة تنبه لمذهب السلف ومنهج السلف في التعامل وإطلاق البدعة، يسمي هذا الذي خالفه مبتدع مباشرة في باب الجرح والتعديل، يسمي مبتدع، أو خالف في مسألة اجتهادية سماه مبتدع، وبعد هذه القاعدة يأتي بالقاعدة الطامة، أنا من جالس هذا المبتدع يلحق به ولا كرامة. فتخيل يا عبد الله الفوضى العلمية، يعني وكم هي المسائل التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، مسائل كثيرة في الجرح والتعديل وكذلك في أمور الدعوية الناشئة والظاهرة، فهذا يرمي بالابتداع وهذه ضلالة، ثم يأتي بهذه القاعدة وهي ضلالة فوق الضلالة، أنه ماذا؟ لا يجرح هذا بظلم، بل يجرح أمة وفئام وطائف من طلابه ومن إخوانه ومن محبيه، يلحق به ولا كرامة. آخر يخرج ملازم فيما يقارب 200 و300 شخص ضلال، لماذا؟ لأنهم مع فلان، وهو من فلان؟ هو مبتدع أصلا، لو أراد التحري البحث العلمي ما كان مبتدع، مسائل اختلافية اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد. وهكذا عبد الله قس مسائل كثيرة فيما يتعلق بيلحق به ولا كرامة تحتاج إلى تنبه، وكذلك ما طبيعة الجلوس، ما طبيعة، أعرف أن هذا مبتدع ضليل ماجن فاسق، لكن أنا أجالسه، لكن تنظر لطبيعة المجالسة، ما طبيعة المجالسة أنا وإياه؟ لو في بيع وشراء، أمور كما قال تتحتم عليه ماذا؟ ظروف العمل مثاله، فلا تطبق عليه هذه القاعدة. بعض الناس إذا رأى فلان يشتري من فلان، من دكانه أو من محله، قال فلان يتعامل مع فلان في البيع والشراء يلحق به ولا كرامة. حتى في البيع والشراء نبينا مات عليه الصلاة والسلام ودره ودرعه مرهون عند يهودي، درعه مرهون عند يهودي، كيف هذا؟ فكيف حدث في المسائل الشخصية التي من طبيعة العمل؟ ومن أسمج ما سمعته من بعض المتخلفين من هؤلاء ممن ينتسب من الدعوة ودع منهم براء، أنه حتى أمرت أتباعه حتى في البيع والشراء لا تبيعون ولا تشترون من هؤلاء مع المخالفين. وقال بل حتى من طريف قالوا إذا بعت واشتريت، يعني اضطررت إلى هذه المسألة، لابد ماذا؟ من التكشير في وجهه، كشف في وجه المخالف. أعوذ بالله، طب أين الدعوة؟ فضل لو قلنا هذا أشعري أبعري ضال زنديق، طيب ادعوه بالمعاملة عل وعسى، أين له بالخطاب؟ مساك يا أخي، كيف حالك؟ طيب كيف أيامك؟ عساك بخير، حياك الله. كلمة ولو كان زنديق، كلمة طيبة قد تؤثر فيه بالمعاملة، لكن أكشر عن أنيابي وعن مخالبي إذا ما أبقت لي الدعوة. فأخوان، فيحتاج مثل هذه المسائل تنزيلها، وكذلك ينظر إلى بيئة المجتمع. ما يبقى كما قال رغم قد تكون البدع منتشرة والسنة قلة، إذا القلة هجر الكثرة، إذا ما بقي القلة. من نظر إلى أحوال أهل السنة في تطبيق هذه القواعد يلحق به ولا كرامة مع من؟ هل أجعله كل مبتدع صغير وكبير أم على الرؤوس؟ على الرؤوس بشر المريسي، على الجهد بجهد من صفوان، على الجعد من درم، على الكبار المتكلمة، هؤلاء من جالسهم يلحق به ولا كرامة؟ أما على رجل صغير طرطور، رجل كما قال من صغار مبتدع ما عنده شيء في البدعة بس مسمى بدعة، ثم من ما شاء يلحق به ولا كرامة، هكذا تطبيق السلف. فأخواني في مثل هذه المسائل التي تطبق تنفتح على مصراعيها من غير وزن لها، هذا مما يجر الأمة إلى هذا التفكك، وكما قال الانهزام في الساحة وإضاعة الجهود وإضاعة كذلك علم السلف بين الأمة. فإن بإخواني في الله أن يراعوا، كما البربهي رحمه الله تعالى ذكر في هذه المسألة قواعد لطيفة وإشارات ينبغي أن تراعى في مثل هذه المسألة الخطيرة، وخاصة في حكم من يجالس أهل البدع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.